الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. يكشف السوء من يزيل الرحمات دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات من يكشف السوء من يزيل الرحمات ويجيب مضطرا في أحلك الساعات فلأنت راحمنا يا سامع الدعوات دوما
الحمد يا رب والصلاة لك الحمد ما دقت النبضات تدعو لك الأصوات الحمد بالجهر والخلوات
دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك في الدوسى أعظم لنا الدرجات دوما لنا البشرى برضاك والبركة.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا يزلقون يرونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر صدق الله العلي العظيم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم. صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو قساوة القلب.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا، من الأمراض الخطيرة الفادحة التي تتلف الشخصية الإيمانية للإنسان، مرض قساوة القلب. قال تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لماذا ابتليت أنا بمرض قساوة القلب؟ وما هي العوامل التي سببت أن أبتلى بهذا المرض؟ العامل الأول ترادف الذنوب، الذنب على الذنب والمعصية على المعصية. ليس عندي توبة، ليس عندي استغفار، ذنب بعد ذنب، معصية إثر معصية، رذيلة بعد رذيلة. لا أتوقف، لا أتراجع. ترادف الذنوب وتكاثرها على قلبي جعل قلبي فحمة سوداء لا تفقه موعظة ولا تلتذ بعبادة. أنا أسمع الموعظة، أحضر المسجد، أسمع الموعظة، لكن لا أتأثر بها. إذا تحدث شخص عن العصاة فكأني لست منهم، مع أنني من أشد العصاة. إذا تحدث شخص عن المذنبين أقول أنا لست منهم، وأنا منهم أو من أشدهم. فإذا أنا لا أبالي حتى بالموعظة التي أسمعها في المسجد ولا أهتم بها، فأي قساوة أشد من هذه القساوة؟ وأحيانا أكره أن أسمع الموعظة، أحيانا أستثقل أن أسمع الموعظة، لا أريد أن أسمع الموعظة، لا أريد أن أعكر مزاجي، بسماع الموعظة. أحيانا قد أفتح الراديو فأسمع دعاء، أسمع صوت الدعاء، دعاء أبي حمزة يهدر، أكره أن أسمعه لأنه يذكرني بالموت، لأنه يذكرني بالقبر، لأنه يذكرني بعالم لا أريد أن أتذكره. أنا أريد أن أعيش لذة في حياتي وبهجة، لا أريد أن أعكر صفو مشاعري. حتى الدعاء أستثقل أن أسمعه، حتى هذا الصوت الهادر المؤثر لا أريد أن أتأثر به، دعه لغيري. أي قساوة أعظم من هذه القساوة التي أعيشها؟ ترادف الذنب على الذنب حجب قلبي عن التلذذ بالعبادة، حجب قلبي عن الرغبة في استماع الموعظة، حجب قلبي عن الرغبة في استماع الدعاء. وورد عن الصادق عليه السلام: إذا أذنب العبد خرجت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبدا. يصبح القلب فحمة سوداء، وإذا صار القلب قطعة سوداء لم يفلح، ولم يسمع موعظة، ولم يبال بالذنب والرذيلة. وهكذا قلوبنا. العامل الثاني من عوامل قسوة القلب استحقار الذنوب. نكذب ثم نقول هذه كذبة صغيرة، نغتاب نقول هذه غيبة عابرة، نقوم بذنوب ثم نقول هذه ذنوب صغيرة. احتقار الذنب يجرئني على الذنب مرة أخرى. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، لأنه يجرئك على الذنب، يقسي قلبك. استصغار الذنب يقسي القلب. وورد عن زين العابدين: يا بني اجتنبوا الكذب الصغير والكبير في جد أو هزل، فإن العبد إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. استصغار الذنب يقسي القلب، يوجب الجرأة على الله. أما إذا حاسبت نفسي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذا حاسبت نفسي ولقنتها أن هذا الذنب خطير، أن هذه المعصية جرأة على الله، تمرد على الله، طغيان على الله، محاسبة النفس تردع القلب عن القساوة. العامل الثالث: مجالسة الموتى. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ثلاث يقسين القلب: ترادف الذنب، واللهو، ومجالسة الموتى. قيل: ومن هم الموتى يا رسول الله؟ قال: كل مترف فهو ميت. أنا أجالس المترفين. المترف هو الإنسان الذي لا يهتم إلا بنفسه، همه جيبه، همه بطنه، همه شهوته، همه شكله، همه زينته. الإنسان الذي لا يهتم إلا بنفسه مترف، ميت، قلبه ميت. إذا جلست معه يتحدث عن ماذا؟ يتحدث لي عن شكله، عن سيارته، عن أجهزته، عن زينته، عن أمواله، عن علاقاته. ما أسمعه يوما يتحدث عن ذكر الله، عن القرآن، عن الدعاء، عن المسجد. لا يتحدث إلا عن نفسه. هذا مترف، ميت القلب. فإذا جالسته سرى الموت إلى قلبي. ومنه كثرة مجالسة النساء، لأن حديثهن يتمحض في الحديث عن الدنيا والمظاهر والزينة والشكل، وهذا يدخل في مجالسة الموتى والمترفين. إذن المجالس التي ليس فيها إلا الحديث عن النفس مجالس الموتى، مجالس تقسي القلب. والعامل الرابع: البعد عن ذكر الله. كيف البعد عن ذكر الله؟ تقرأ في دعاء أبي حمزة: أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين، فبيني وبينهم خليتني، أو فقدتني من مجالس العلماء فقليتني. مجالس العلماء هي مجالس الذكر، ذكر الله. مجالس العلماء مسائل، مواعظ، مفاهيم تذكرني بالله، تذكرني بآخرتي، تربطني بديني. وهناك مجالس ليس فيها إلا الغيبة والنميمة والحديث عن الدنيا والحديث عن الأموال. هذه المجالس تبعد عن ذكر الله وتقسي القلب. إذن هذه عوامل إذا الإنسان لازمها أو عاصرها واستمر عليها قسى قلبه وخشنت روحه وجفت أحاسيس الروحانية من قلبه ومن روحه. فقلوبنا ضعيفة أمام المعصية لأنها قاسية. إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا، يتقلب مع الوسواس لضعفه، لو كان قويا لصمد أمام الوساوس، لو كان قويا لصمد أمام وساوس الشيطان وتزيين الشيطان، لكن لأنه قلب قاسي قلب ضعيف ينهار أمام وساوس الشيطان وأمام أحاديثه وتزييناته ومع الوسواس متقلبا. اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم ارزقنا القول الثابت في الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا من إذاعتكم إذاعة طهران العربية، فتابعونا. في الساعة 3:35 وعلى مدار ربع ساعة نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات. تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء في الساعة 3:52، بعد ذلك يأتيكم أجمل الحديث. إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة 4:15 وعلى مدى 40 دقيقة. عند الساعة 4:55 تستمعون إلى برنامج كلامكم نور، يليه درر البلاغة. نقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي في الساعة 5:42. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 6:31. قصص من الحياة في الساعة 6:38، يليه الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ، نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة 7:06. عند 7:15 يأتيكم برنامج حديقة الأطفال. الأخلاق والحياة، يأتيكم هذا البرنامج على مدى 10 دقائق في الساعة 6:47. لا تنسونا من خالص دعواتكم، في أمان الله.
Thank you. لآيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نقف للمرة الرابعة على هذه الآية المباركة من سورة البقرة، الآية 24 بعد 100، بعد أن ذكرنا في الوقفات السابقة معنى الكلمات في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقلنا أنها تمثل التكاليف الصعبة والأوامر الربانية والمسؤوليات الجسام التي قام بأعبائها إبراهيم عليه السلام خير قيام، محنة هجرته ومحنة تجسيد حلمه بذبح ابنه الذي هو فلذة كبده، ومحنة الصراع مع أبيه آزر الذي هو بالحقيقة عمه وليس والده، ومحنة الصراع مع طاغية زمانه النمرود وتحطيم الأصنام الحجرية والبشرية ومحنة حرقه بالنار. كل تلك الابتلاءات والمحن والعقبات مر بها إبراهيم عليه السلام، وكان يخرج من كل محنة أصلب عودا وأقوى شكيمة حتى توج ذلك السعي المبارك وتلك المسيرة الإيمانية التوحيدية الجهادية، توجت كل تلك المساعي بالإمامة التي تمثل الشهادة والقيادية والأسوة والقدوة، والإمامة منصب الرباني قيادي في قيادة الأمة في صراعها المرير مع خط الطاغوت في ساحة المواجهة وميدان الصراع. ويجدر هنا أن نذكر أن بعض المفسرين فسر الكلمات في الآية المباركة التي أهلت إبراهيم عليه السلام لأن يكون بمستوى ذلك المنصب الرباني القيادي الرفيع، ذكر بعضهم أن الكلمات هي الخصال العشر التي تسمى خصال الفطرة، وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وتقليم الأظافر ونتف الإبط وما إلى ذلك من الخصال التي تسمى بالخصال العشر. يقول هذا البعض من المفسرين أن المقصود بالكلمات التي أهلت إبراهيم لأن يتوج بتاج الإمامة والقيادة الربانية هي هذه الأمور. وقد قرأت ردا رائعا وجريئا للمفسر الكبير محمد عبده يرد فيه على هؤلاء القائلين بأن الكلمات هي الخصال العشر كتقليم الأظافر ونتف الأبط وما إلى ذلك من الخصال كما فسرها البعض من المفسرين. يقول الإمام محمد عبده إن هذا من الجرأة الغريبة على القرآن، ولا شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزؤا، وأي سخافة أشد من سخافة من يقول إن الله تعالى ابتلى نبيا من أجل الأنبياء بمثل هذه الأمور وأثنى عليه بإتمامها وجعل ذلك كالتمهيد لجعله إماما للناس وأصلا لشجرة النبوة، وإن هذه الخصال لو كلف بها صبي مميز لسهل عليه إتمامها ولم يعد ذلك منه أمرا عظيما. ويذكر صاحب تفسير المنار رشيد رضا يذكر أن الإمام محمد عبده عندما فسر أو نقد ذلك التفسير التافه الذي يقول بأن الكلمات التي أتمها إبراهيم عليه السلام هي هذه الخصال العشرة من تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وما إلى ذلك من الخصال، يقول صاحب تفسير المنار كتب إلى الإمام محمد عبده رجل من المشتغلين بالعلم في سوريا كتابا عقب قراءته ذلك في المنار، يقول فيه إن تفسير الكلمات بخصال الفطرة مروي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فكيف يخالفه فيه؟ يعني هنا لا يجوز أن نخالف تلك الرواية التي وردت عن ترجمان القرآن ابن عباس. وشدد النكير في ذلك وأطنب في مدح ابن عباس، وقد أرسل إلي الأستاذ يعني محمد عبده كتابه عند وصوله، وكتب عليه الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان، فكتبت إليه وكان صديقا لي كتابا لطيفا كان مما قلته فيه على ما أتذكر إننا لم نرى أحدا من المفسرين ولا من أئمة العلماء التزم موافقة ابن عباس في كل ما يروى عنه وإن صح سنده عنده، فكيف إذا لم يصح؟ وقد قال الشيخ محمد عبده إنه يجل ابن عباس عن هذه الرواية ولا يصدقها. وهنا ينبغي أن نقف وقفة في تعاملنا مع الروايات التي تفسر الآيات القرآنية. طبعا هناك الكثير من الروايات الضعيفة السند، وهناك الكثير مما قيل عن ابن عباس خصوصا، هناك الكثير من كذب ونسب أقوال وتفسير لآيات مباركة قال يقول بها ابن عباس، والحق أنها منتحلة وكاذبة ولم يقلها ابن عباس. فنحن يجب عندما نقف مع الروايات يجب أن نتدبر الآية المباركة أولا، ثم بعد ذلك نتدبر هذه الروايات من حيث المتن ومن حيث السند. فليس من المعقول وليس من الصحيح أن نصدق بأن الكلمات التي أتمها إبراهيم عليه السلام والتي أهلته لذلك المقام العظيم من القيادية للأمة ومن قيادية الصراع مع الطاغوت حتى أصبح إماما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ليس من المعقول أن نصدق أن هذه الكلمات هي تقليم الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وما إلى هذه الأمور التي كما يقول الشيخ محمد عبده يقول هذه يستطيع أن صبي مميز يستطيع أن يعملها، فبالتالي يستطيع يعني هنا يصبح إمام ويصبح في مقام الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. انظر إلى هذا التعبير القرآني الرائع، لا ينال عهد الظالمين، يعني العهد لا ينال الذين يعيشون الظلم في أنفسهم، والذين يعيشون المعصية، والذين يعيشون ظلم الآخرين، هذا لا يمكن أن يكون خليفة للمسلمين، ولا يمكن أن يكون قائدا ربانيا، ولا يمكن أن يكون إماما. وكما قال الإمام الحسين عليه السلام عندما دعاه مروان بن الحكم لأن يبايع يزيد الطاغية، فجاء مروان بن الحكم قبل أن يخرج الإمام الحسين في ثورته من المدينة، فجاءه ناصحا يقول: بايع يزيد فإنه خير لدينك ودنياك. قول عجيب، بايع يزيد فإنه خير لدينك ودنياك. ماذا قال الإمام الحسين عليه السلام؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. يعني هنا الإسلام ينتهي والإسلام يموت، والأمة تبقى بدون إسلام عندما يصبح الطاغية يزيد حاكما على الأمة، وهو خليفة المسلمين وإمام المسلمين، وهو يزيد شارب الخمر، حيث يقول الإمام الحسين عليه السلام: إن يزيد شارب الخمر وقاتل النفس المحترمة ومعلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. هنا الإمام الحسين أعطى خط، لم يقل وأنا لا أبايع يزيد، وإنما قال: ومثلي لا يبايع مثله. الإمام الحسين يعطي لنا خطا في مبايعة الحاكم وفي مبايعة الخليفة والإمام للمسلمين، أن يكون عادلا في قمة العدل، وأن يكون كفوءا في قمة الكفاءة، وأن لا يكون من الظالمين ومن العاصين، من الذين يظلمون أنفسهم، ولا من الذين يظلمون الناس بالظلم. هذا هو الأساس في الحاكم والأساس في الإمام، ولهذا قال الحسين عليه السلام: أعطى لنا الخط، ومثلي لا يبايع مثله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهد الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. أسير الحيرة أحمل قلبا تام. كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب. أشهد أن لا رب ولا معبود سواه يا الله. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلص قلوب عباده المتقين من ظلم الشهوات وأخلص عقولهم عن ظلم الشبهات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله والمبعوث إلى كافة البريات بالآيات المعجزات والمنعوت بأشرف الخلال الزاكيات صلى الله عليه وعلى آله الأئمة الهدات. مستمعين الكرام، السلام خير بدء، نزين به سبحات البدء في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل التحايا لحضراتكم وأنتم تشاركون معنا جمال المتابعة، حيث ذكر فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. أما وقفتنا لهذا اليوم عند شعر الشاعر العراقي إسماعيل الصياح، والبداية مع التعريف بسيرته الأدبية، فتفضلوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر إسماعيل عبيد صياح الخويلدي المعروف أدبيا بإسماعيل الصياح عام 1970 في محافظة ذي قار العراقية، درس الفيزياء ويعمل كمدرس لها. الوظيفة مدرس أغواه الشعر مبكرا كما يقول، فكتب في جميع أشكاله وجرب القصة أيضا، وله مشاركات كثيرة في الصحف والمجلات العراقية والعربية وبعض المهرجانات التي أقيمت داخل العراق وخارجه، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو اتحاد أدباء ذي قار ومن مؤسسي نادي الشعر في ذي قار، وأيضا من مؤسسي منتدى القلعة الأدبي في قلعة سكر. نال جوائز عدة، أهمها جائزة الجود وجائزة محمد علي الخفاجي وجائزة مؤسسة الشهداء، جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في الدورة الخامسة، وجائزة منتدى ابن المقرب الأدبي في الدمام، وأيضا لديه ديوانان مطبوعان عندما يشهق البنفسج وذاكرة الرمل، وأيضا لديه مجاميع مخطوطة كما لديه مجامع قصصية منها هذيان في ساعة متأخرة من القلب، وأسئلة في متاهات كونية، وأيضا أعزائنا الأفاضل ترجم له ضمن موسوعة الشعراء الولائيين في العتبة الحسينية المقدسة تحت التسلسل 49 وضمن كتاب الناصرية تاريخ ورجال المجلد الثاني لمؤلفي عبد الحليم أحمد الحسيني. أما الآن أحبتنا الأفاضل فندعوكم إلى الاستماع إلى ما اخترناه من شعره.
جاءت إلى قدر أم ساقها قدر، أم أنها لحظة الميقات تنتظر؟ جاءت تنوء مخاض الكون يدفعها لكعبة الله حين الناس تعتمر، كأنها مريم العذراء حين أتت. لكنما البيت لا نخل ولا ثمر، وأجمعوا أمرهم إلا مكان لها، وكادت الأرض بالبركان تنفجر. فنوديت تحتها هزي، فنوديت تحتها هزي، إليك يدي يساقط الغوث والأركان تنفطر. وابقي ثلاثا ولا توبي إلى أحد، لا يدخلن على محرابك البشر، ولا تخافي وألا تحزني وذري هما، فإني أنا الميقات والقدر. فلم تصفك لها وجها وما ارتعبت، وعاودت في جوار الله تستتر. ألقت به ساجدا في الركن فاستبقت فؤادها، فاستوى في حجرها القمر. هو الخليفة والإنسان صورته، صفاته من صفات الله تنحدر. هو الذي شهوة الدنيا تراوده، فلا يمكنها من ثوبه الصور. هو الذي يغرق الآفاق معرفة، كأنه لتوالي قحطها مطر. هو القميص الذي ألقى الإله به على الديانات كيما يرجع البصر. فأينما راح ظل الحق يتبعه، وأينما حل فهو العين والأثر. من مثله جمع الأضداد فافترقت فيه الأنام، فمن آبوا ومن هجروا.